السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد بيان للقوات متعددة الجنسيات تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء بأنه تم تحويل ملف معسكر الرمادي إلى الحكومة العراقية وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها من قبل مسؤولي الجيش العراقي والجيش الأمريكي في معسكر علي يوم الثلاثاء. وقال البيان إن تسليم معسكر الرمادي يعد خطوة نحو انسحاب قوات التحالف وتسليم السيطرة مع المسؤولية الكاملة وإعادتها للسلطات العراقية بحسب تعبيره. وكانت قوات التحالف سيطرت على معسكر الرمادي الذي يعرف رسميا باسم جونكشن سيتي في عام 2003 بعد فترة قصيرة من الهجوم البري. وأشار البيان إلى أن مدينة الرمادي شهدت عودة العديد من القواعد العسكرية التي كانت تشغلها قوات التحالف إلى الحكومة العراقية، مضيفا أن معسكر الرمادي هو القاعدة الأخيرة التي تشغلها قوات التحالف فقط في مدينة الرمادي بحسب تعبيره. أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها سحبت جميع قواتها المقاتلة من قطاع غزة. وفي إعلانه ذلك قال مارك راجيف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إنه تم إعادة انتشار القوات المنسحبة داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود، مضيفا القول:
انسحبت آخر القوات القتالية الإسرائيلية من قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم. لقد أعدنا نشر القوات على جانبنا من الحدود وسوف نراقب الأوضاع عن كثب، وإذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار فإننا بالطبع نحتفظ بحق التصرف لحماية شعبنا.
يذكر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت 22 يوما أسفرت عن مقتل نحو 1300 فلسطيني، فيما قتل 10 جنود إسرائيليين في القتال وقتل 3 مدنيين إسرائيليين في هجمات الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس عبر الحدود. وفي سياق متصل، أفاد تقرير إعلامي في القدس الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في احتمال استخدام القوات المظلية قذائف الفوسفور الأبيض المحظور بالقرب من المدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة. ونقل عن التقرير المنشور في صحيفة هارتس إن التحقيق يركز على إطلاق نحو 20 قذيفة من الفوسفور المحظور استخدامه في المناطق المأهولة في شمال قطاع غزة من قبل وحدة مظليين، لكن ناطقا باسم الجيش الإسرائيلي نفى في تصريح بثته وكالة فرانس برس الأنباء إجراء ما وصفه بتحقيق رسمي. في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأربعاء إنه يحق لمنظمات المقاومة في أنحاء العالم مثل تلك التي في غزة الحصول على أسلحة للقتال ضد من وصفهم بالاستعماريين. ولم يذكر متكي أن الجمهورية الإسلامية نفسها ستقدم دعما عسكريا، لكنه قال إن من الطبيعي للفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أراضيهم. ذكر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حايم رامون الأربعاء أن بلاده لا تتوقع تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال عهد الرئيس الجديد باراك أوباما، ونقل عنه القول في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة إن سياسة الولايات المتحدة لن تتغير في جوهرها بالتأكيد، مضيفا أن هذه السياسة تقوم على مبدأين هما مكافحة الإرهاب وضرورة التوصل إلى سلام على أساس دولتين. وفي واشنطن أفيد نقلا عمن وصفت بمصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيسرع في تعيين مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط ويفكر بجدية في تعيين السناتر السابق جورج ميتشل في هذا المنصب. يذكر أن ميتشل هو زعيم سابق للأغلبية في مجلس الشيوخ، كما كان يرأس لجنة عينها الرئيس السابق بيل كلينتون لبحث سبل وقف العنف الفلسطيني الإسرائيلي. هذا وقد أفادت التقارير الواردة من واشنطن بأن أوباما وبعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة آمر المدعين العسكريين في محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو بالتقدم بطلب لوقف كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما. ونقلت رويترز عن مسؤول يشارك في المحاكمات طلب عدم نشر اسمه أن من المتوقع أن يبت قضاة المحكمة العسكريون في المحاكمات التي تجرى في غوانتانامو في الطلب يوم الأربعاء. أغلقت القنصلية الأمريكية في دبي الأربعاء لأسباب وصفت بأنها أمنية، وذلك بعد معلومات قدمتها سلطات الإمارة. ونقل عن مذكرة نشرت على موقع السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أنه استنادا إلى معلومات متعلقة بأمن القنصلية العامة وقدمتها سلطات دبي ستغلق القنصلية العامة في دبي أمام الجمهور الأربعاء المصادف 21 من كانون الثاني. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام فريال حسين والمخرج ديار باباني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بإعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الأردنية، ونقدم تغطية لندوة أقامها الجهاز المركزي للإحصاء حول تقييم الواقع الزراعي. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، تضمن خطاب القسم للرئيس الأمريكي الجديد باراك حسين أوباما وضع النقاط على الحروف لاستراتيجية الإدارة الديمقراطية حيال الشؤون الضخمة التي تواجه الولايات المتحدة داخليا وخارجيا. الأستاذ عمران سلمان الباحث بواشنطن والذي حضر مراسم التنصيب يطرح في حوار خاص لمراسل إذاعتنا كرم نشي قراءة أولية في خطاب القسم، لا سيما ما يتعلق بالشأن الشرق أوسطي والعراقي.
الأستاذ عمران سلمان، اعتبر خطاب القسم للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما بالأمس وضع النقاط على الحروف، حروف هيكلية البرنامج الاستراتيجي للإدارة الديمقراطية للتعامل مع الشؤون الضخمة التي تواجهها الولايات المتحدة.
خطاب أوباما تركز حول ثلاث قضايا في الواقع. بالنسبة للأمن والإرهاب، كان لافتا أن يعني أوباما أصر على التوضيح بأننا لسنا أمام الاختيار بين حماية الولايات المتحدة من التهديدات الأمنية أو التضحية بالقيم الأمريكية المتمثلة في يعني حقوق الإنسان والتسامح والعدالة والمساواة. وقال أن يعني ينبغي في كل الأحوال أن ننتصر إلى القيم الأمريكية. بالنسبة للوضع الاقتصادي، انتقد أوباما سياسات سلفه ويعني شدد على أن الأمريكيين عليهم بالفعل أن يتحركوا لإصلاح ما تم يعني إنجاز التعبير إفساده. في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، شدد أوباما على ضرورة فتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة. بالإجمال، الخطاب كان يعني محاولة لإحداث نوع من القطيعة مع السياسات السابقة
نعم، لابد من التركيز طبعا على نصيب الشرق الأوسط عامة والشأن العراقي خاصة من هذه الاستراتيجية الجديدة.
التركيز لم يكن هناك بد منه في الواقع يعني، وعلمنا أنه سيكون هناك اجتماع بين أوباما وأبرز المسؤولين في البنتاغون وأيضا في الجيش الأمريكي. هذا الاجتماع يعني هدفه هو بحث أفضل السبل لتحقيق استراتيجية أوباما بخصوص الانسحاب من العراق. يعني يتوقع أن قادة البنتاغون سوف يزودونه بقائمة لخيارات الانسحاب. هناك أيضا الشرق الأوسط بمعناه النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتوقع أيضا أن يأخذ حيزا من جهد إدارة أوباما، وربما نرى في الأيام الأولى من إدارته تحركات في هذا الإطار، لا سيما بعد تسمية المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الجنرال ميتشل. وهناك توقعات أيضا بأنه هو يعني سوف يتم رسم هذه السياسة تجاه الشرق الأوسط بشكل عام خلال الفترة القليلة القادمة.
الأستاذ عمران سلمان، مع مراسم التنصيب تدخل مجموعة التعيينات للإدارة الجديدة حيز التنفيذ الرسمي، بما في ذلك جمهوري ثاني في العهد الديمقراطي الجديد، ونعني السناتور روي لحود لبناني الأصل وزيرا للمواصلات. كيف ترون الطابع العام لهذه التعيينات بما في ذلك ملامح تجاه الشرق الأوسط والشأن العراقي بوجه خاص؟
فيما يتعلق بالتعيينات، صحيح أنه روي لحود هو ثاني جمهوري، وكان أوباما قد ألمح خلال الحملة الانتخابية بأنه سوف يستعين بعض الوجوه الجمهورية، ولكن هنا نتحدث طبعا عن الوجوه المعتدلة وتلك التي لها تاريخ من التعامل ما بين الحزبين. ممكن أن نضيف هنا إلى أن الشخصية الثانية بالإضافة إلى روي لحود هو طبعا وزير الدفاع الأمريكي الحالي روبرت غيتس. بالنسبة للطابع العام لهذه التعيينات، هي متوازنة ويعني قوية إلى حد كبير، ويميزها الكفاءة والمهنية العالية. فيما يتعلق بملامحها حيال الشرق الأوسط والعراقي، طبعا راح تعكس توجهات الرئيسية لإدارة أوباما من هذه القضايا. بشكل عام مع وجود هيلاري كلينتون كوزيرة الخارجية، يتوقع أنه يعني يتم الالتزام بسياسة إلى حد ما صارمة، ولكن أيضا تنفذ أجندات الرئيس الجديد فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
الأستاذ عمران سلمان الباحث بواشنطن، والذي حضر مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا لكم.
سيدتي وسادتي، بعد 3 أسابيع من تسلم الملف الأمني للمنطقة الخضراء في الأول من كانون الثاني، تسعى الحكومة إلى فتح شوارعها ومداخلها أمام البغداديين بعد أن ظلت مغلقة منذ عام 2003. هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي، الذي لم يعطي موعدا محددا لإعادة فتح المنطقة بسبب وجود أمور فنية تتعلق بالجدران الكونكريتية وإحكام السيطرة على المنطقة. في هذا الإطار جاءت ردود أفعال المواطنين مرحبة بهذه الخطوة المهمة. محمد كريم معه التفاصيل.
لم تمضي إلا 20 يوما على تسلم القوات العراقية الملف الأمني للمنطقة الخضراء من القوات متعددة الجنسية في الأول من كانون الثاني يناير الحالي، لتعلن الحكومة العراقية نيتها إعادة فتح هذه المنطقة أمام حركة المركبات والمارة بعد أن ظلت مغلقة منذ أحداث نيسان 2003، بحسب ما أكد ذلك وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي.
ستفتح كل الشوارع ومداخل المنطقة الخضراء، ولكن بالتأكيد تدريجيا. الآن لدينا حقيقة بعض الأمور الفنية اللي هي رفع الجدران الكونكريتية وإحكام السيطرة على المنطقة، ولكن في النهاية ستفتح مداخلها لكل البغداديين ولكل العراقيين إن شاء الله.
أما عن الموعد المزمع لإعادة افتتاح المنطقة الخضراء، فقد علق الوائلي قائلا:
ولا يجد موعد تقريبي لاستكمال الإجراءات الفنية، بعدها سيكون الممر مفتوحا بين المعلق وكذلك بين سرادة مريم.
في هذا السياق يتحدث الباحث المتخصص بتاريخ وتراث مدينة بغداد عادل العرداوي عن إغلاق المنطقة الخضراء وما أسفر عنه من نتائج انعكس بعضها بشكل مباشر على حياة المواطن البغدادي.
المنطقة الخضراء في خرائط التصميم الأساسي اسمها كرادة مريا، لأنه أكو مجموعة كرادات في بغداد. بقية المنطقة الخضراء مفتوحة إلى سنة 2005 كنا نعبر على الجسر المعلق من صارة الأحداث مع سامراء، بدأ السد وبدأ الغلق. الأمريكان سدوها من يوم ساحة دمشق ولحد الآن مسدودة. هذه تشكي عقدة مواصلات لجانب الكرخ، يعني إذا انفتحت هاي المنطقة وانفتح لها الجسر المعلق الزحام المروري لجانب الكرخ مشكلة شبه تنحل. يعني
من جهتهم جاءت ردود أفعال البغداديين مرحبة عموما بنية الحكومة إعادة فتح المنطقة الخضراء، إذ يجد بعضهم في ذلك حلما ربما آن الأوان ليكون حقيقة واقعة. يقول المواطن فارس عبود:
شو أقول لك؟ يعني في النضوج الرأس تحت الاعتبارات، بس الرأس البشارة ما تقدر أصل، كلها مزدودة كلها مطوقة، صارت حلم نفوت من هذه المنطقة، بعد ما نقدر نفوت من هذه المنطقة، وإحنا نكيف بأنهم يرجعون هذا الشيء تنفتح، يخلون العالم تروح، يخلون العالم تستقر ترجع مثل ما كانت أول، الطرق مالتها تنفتح، بس شنو معبوسين؟ كلها مطوقة صبات كونكريت صادية.
في حين يجد البعض الآخر منهم في إعادة فتح المنطقة الخضراء فرصة ليسترد ذكريات ما تزال عالقة في ذاكرته ووجدانه. يقول المواطن هيثم نعيم:
المنطقة الخضراء قبل لا تصير المنطقة الخضراء تذكرها؟
اي نعم، كان ساحة احتفالات وانا حاضر بيه، تذكر هناك احتفالات وفايت بالشارع ماله مناسبات نروح بيه الجمعة، يعني نروح كانت ساحة احتفالات وكلش حلوة والعالم تروح بيه وتنفع عن نفسها، كانت تذكر شون نتمشي شون الشاقة وانا وجماعتي، ذكريات يعني حلوة كلش على وائب انه هسه ترجع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
Thank you.
والكمان جروحه عندي وطن مشدود روحي طبوحه خايف أحضن والكماني أوف جروحه من كل مكان بجسمه مطعون مطعون كلهم علي انهار وشلون شلون من كل مكان بجسمه مطعون مطعون كلهم علي
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، من أجل تفعيل القطاعات الإنتاجية الوطنية المختلفة للتقليل من الاعتماد على واردات النفط بعد انخفاض أسعاره العالمية والتي من أهمها القطاع الزراعي، عقدت وزارة التخطيط يوم الأربعاء ورشة عمل لوضع استراتيجية جديدة عن سبل النهوض بهذا القطاع الذي يعاني من مشكلة الإهمال الكبير وانخفاض إنتاجية الأرض والفعاليات الزراعية. هذا ما أكده وزير التخطيط علي غالب بابان. من جهته أشار الخبير في الوزارة هاشم قاسم إلى تخلف وسائل الإرشاد الزراعي المتبعة في العراق الآن. حسن راشد معه التفاصيل.
مع تراجع أسعار النفط جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، بدأ العراق يعمل على تفعيل القطاعات الإنتاجية الوطنية المختلفة للتقليل من الاعتماد على واردات النفط، وأهم هذه القطاعات هو القطاع الزراعي الذي يملك مقومات طبيعية وبشرية كبيرة. وفي سياق البحث عن حلول لمشاكل القطاع الزراعي، عقدت وزارة التخطيط الأربعاء ورشة عمل لوضع تصورات واضحة عن سبل النهوض بهذا القطاع الذي يقول وزير التخطيط علي غالب بابان إنه يعاني من إهمال كبير.
لقد كشف تراجع أسعار النفط الذي حصل في الأشهر الأخيرة عن واقع من الإهمال كنا نقترفه بحق القطاع الزراعي، وسلط الضوء على استراتيجية وسياسة خاطئة قامت على عدم إعطاء القطاع الزراعي الفرصة التي يستحقها.
ويشير بابان إلى مشكلة أخرى يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، هي مشكلة انخفاض إنتاجية الأرض والفعاليات الزراعية.
أيها الإخوة، لو قارنا مستويات الإنتاج للفدان الواحد في العراق حتى بدول الجوار العربية ودول الجوار الأخرى، نجد أرقاما مريعة تدل على انخفاض الجانب الفني والتقني في الزراعة العراقية، وهذا أمر ينبغي التصدي له ومعرفة أسبابه بدقة. لو قارنا ما يضخ إلى القطاع الزراعي من استثمارات لنجد أقل القليل.
وشهدت الورشة تشخيص العديد من المشاكل التي تعيق النهوض بالقطاع الزراعي. وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق قدم مداخلة عن اتساع النشاطات الهامشية في الريف العراقي.
يلاحظ أن 37% من الأسر تعتمد في معيشتها على العمل في الحقل، 37%، و 11% يعمل أفرادها كعمال زراعيين، أما الباقون اللي يشكلون حوالي 50% فيتوزعون بين عمال ماهرين بنسبة 5%، عمال غير ماهرين بنسبة 9%، موظفين حكوميين وهم من الريف بنسبة 23%، و 14% يعملون في غير النشاط الزراعي بأعمال هامشية بالغالب بالخدمات التجارية.
ويشير الخبير في وزارة التخطيط هشام قاسم سعودي إلى تخلف وسائل الإرشاد الزراعي المتبعة في العراق الآن.
أيضا موضوع الإرشاد ده يتطور بشكل جدا كبير بالعالم. العالم الآن يتحدث عن الإرشاد الإلكتروني بواسطة الإنترنت بواسطة حتى الموبايل. إحنا وسائلنا الإرشادية لا زالت هي الوسائل التقليدية. يجب أنه الإرشاد يأخذ دورة، لأنه مهام وزارة الزراعة حاليا هي إرشادية بحثية خدمية. الإرشاد هو اللي يحتل الزراعة، ما ممكن تتطور إذا ما الإرشاد يأخذ دورة بشكل فاعل مع المنتجين مع الفلاحين مع المزارعين.
من جانبه يقول وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي إن الكثير من الأرقام والمعطيات المعتمدة عن القطاع الزراعي غير دقيقة وبحاجة إلى مراجعة.
أنا لا أخبيكم الكثير من الأرقام تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى أنه أيضا المدخل لتناولها يمكن أيضا قد يحتاج إلى تدقيق. إحنا مع الإخوان بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء تمت وزارة الزراعة إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية، الآن قريبا يعلن، وكثير من المعطيات الحقيقة اللي إجا بها الإحصاء غيرت طباعاتنا على الثروة الحيوانية.
وعلى الرغم من الملاحظات الكثيرة إلى أن الجميلي يرى أن وضع الزراعة في العراق ليس بالسوء الذي يصوره البعض.
الآن بعض المؤشرات الحقيقة ليست بهذه الصورة، وفي بعض المحاصيل وصلنا أو نقترب الآن من سد الحاجة المحلية، نقترب من سد الحاجة المحلية، ولذلك الصورة ليس أيضا خلينا نسميها قاتمة كليا. نتحرك إلى أمام، خصوصا الآن دخلنا الآن المبادرة، ما أريد أدخل بالتفاصيل، بس هذه المبادرة حركت جوا جديدا بالقطاع الزراعي. الأرقام كبيرة التي راحت للقروض وللزراعة المحمية والمشاريع الثروة، أنا يعني صندوق المخصص للثروة الحيوانية يستنفذ.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة عرض للصحف الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن النائب العراقي سلمان الجميلي دعا الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية التي وقعت بين بغداد وواشنطن لتنظيم انسحاب القوات الأمريكية حتى أواخر عام 2011. وأضاف الجميلي أن العراقيين يأملون أن ينعكس التغيير في إدارة الولايات المتحدة على الوضع في العراق، خاصة في الوضع الأمني والاقتصاد العراقي ومسألة إعادة الإعمار وإعادة بناء الدولة العراقية. وتقول الغد إن عددا من العراقيين يبدي شكوكا حيال قدرة أوباما على تحقيق تغيير جذري في أوضاع بلادهم، معبرين عن قناعتهم بأن السياسة الأمريكية حيال العراق ستبقى على حالها، وأن الأمريكيين سيبقون في العراق لعشرات السنين، وهو أمر لن يتغير حتى لو تغير الرئيس الأمريكي. وقام عشرات من أحفاد الزنج في البصرة احتفالا بتنصيب أوباما كأول رئيس أسود للولايات المتحدة. وقال أمين سر حركة العراقيين الحرة إن اختيار الأمريكيين لأوباما لم يكن نصرا للسود فحسب، إنما للبيض ولكل الأجناس الأخرى، إنه نصر للإنسانية والديمقراطية القائمة على المساواة الفعلية بين البشر بغض النظر عن لونهم. وتقول صحيفة الرأي إن مراد قريلان، وهو أرفع مسؤول في قيادة حزب العمال الكردستاني، حذر أمس رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من التحالف مع تركيا والتحرك ضد القضية الكردية. وقال مخاطبا المالكي: لم نتخذ موقفا معاديا تجاهكم حتى الآن، بل على العكس من ذلك، فقد ساندناكم لكنكم تعملون ضدنا. وأضاف القيادي الانفصالي التركي للصحفيين من معقله في جبال قنديل الوعرة في شمال العراق إنه يبدو أن المالكي لا يملك نوايا طيبة، وعليه أن يتذكر أنه كان متهما بالإرهاب قبل 6 أعوام حين كان يعارض النظام السابق. وتقول العرب اليوم أن لجنة الانتخابات العراقية قالت أنها رفضت عريضة لإجراء استفتاء على منح منطقة البصرة حكما ذاتيا بعدما فشل مؤيدو الفكرة في الحصول على عدد كاف من التوقيعات. وبموجب الدستور العراقي تستطيع أي من محافظات البلاد إجراء مثل هذا الاستفتاء إذا استطاعت جمع توقيعات 10% من الناخبين. لكن المفوضة الانتخابية حمدية الحسيني قالت إن المؤيدين لم يبلغوا النصاب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في هذا الاسبوع من برنامج كولاج
وين محطة العراقية
يسوون غير قنوات ليش
مثل قنوات
العربية
نستمع إلى برامج التلفزيون وأهمية التلفزيون آراء الشباب حول موضوع الإذاعة.
والله نسمع يعني على الإنترنت.
وكيف أصبحت الإذاعة؟
نسمع أغاني عراقيين.
نسمع مطربين عراقيين.
سينما غالية بالنسبة للشباب هنا بأوروبا. جديد بأوروبا.
أكثر فيديو بالبيت.
كيف يتعامل الشباب مع دور السينما؟ فأهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج في هذا الأسبوع.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي في هذه الفترة لمتابعة تقريرين، الأول من أدهوك والآخر من الموصل، وفي نهاية هذه الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، عقد مؤتمر في مديرية تربية محافظة دهوك لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المدارس المهنية في المحافظات الثلاثة لإقليم كردستان بحضور عدد كبير من أساتذة المعاهد وطلابها والمشرفين المختصين بالمدارس المهنية لوضع مناهج تتماشى مع التطورات الزراعية والصناعية في العالم. ومن أبرز تلك المشاكل عدم وجود الأقسام العلمية وغياب الدروس العملية ومعاناة الطلبة نتيجة عدم قبولهم في الكليات أو الوظائف الحكومية. هذا ما أكده مسؤولون ومشرفون على التعليم المهني في الإقليم. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
بهدف معالجة المشاكل التي يعاني منها المدارس المهنية في إقليم كردستان، تم عقد مؤتمر في تربية محافظة دهوك، وذلك بحضور عدد كبير من مدرسي هذه المدارس وطلابها والمشرفين المختصين بالمدارس المهنية من محافظات الإقليم الثلاث. وبحسب قول يوسف عبدالله مدير التعليم المهني في وزارة التربية في إقليم كردستان، فإن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو إيجاد حلول للمشاكل التي تتواجد في هذه المدارس.
أهم أهداف هذه المؤتمر هو إنعقادها تأخر المدارس المهنية عن المواكبة التطويرية التي تحدث في العالم، وخاصة في مناهج مهنية زراعية تجارية صناعية من كافة الميادين. وإحنا نريد من هذا المؤتمرات أن نجد حلولا بناءة لحل هذه المشاكل، و لكي نضع المدارس المهنية على سكتها تمشي مع واقع أعداد التطور العالمي.
وبحسب قول صديق شارو مدير إعلام تربية دهوك، فإن الضعف الذي ظهر في هذه المدارس وتدني مستوى طلابها وكلاسيكية المناهج هي التي دفعتهم إلى عقد هذا المؤتمر.
العملية التربوية المهنية قد وصلت إلى طريق ضعيف أو ربما مسدود، وشكاوى الكثير من الطلبة الخريجين، ثم المستوى المتدني للخريجين لعدم توفر إمكانيات مادية كالمواد الأولية التي يتدربون عليها، وكذلك كلاسيكية المناهج القديمة وعدم تغييرها. كل ذلك ووضعت أمام أعين هؤلاء المختصين وتوصلوا إلى إنعقاد هذا المؤتمر.
ناس دار سليمان مديرة إعدادية تجارة زاخو التي حضرت هذا المؤتمر بيّنت أنهم يعانون من مشاكل كثيرة، أبرزها عدم وجود الأقسام المختصة، والطلبة الخريجين محبطون لأنهم لا يقبلون في أي كلية. لذلك طالبت أعضاء المؤتمر أن يتم قبول خريجي إعدادية التجارة في الكليات المختصة وتكون الأولوية لهم.
يعني وطلبنا الأساسي همنا الطلبة اللي يتخرجون من الإعداديات المهنية بشكل أساسي هم اللي ينقبلون بالكليات التجارية. مثلا هسه مثل كلية التجارة الجديدة اللي هسه بزاخو، مثلا نريد يعني بشكل أساسي أول شيء طلبتنا ينقبلون هناك، بعدين طلبة الإعداديات
الأولوية تكون لكم.
الأولوية تكون لنا، و نريد نغير المناهج همنا على مود المناهج مالت التجارة كلش قديمة.
أما دلشاد عبد القادر المشرف المختص بالمدارس المهنية والذي قدم من السليمانية، فقد بيّن أن الظروف التي مر بها العراق أدى إلى تعطيل المدارس المهنية، فهم يريدون تقوية الهيكل التنظيمي لهذه المدارس
لأجل إعادة نظر في التعليمات الخاصة بالتعليم المهني من حيث الأساسيات التعليم المهني من البناء والطلبة والمعلمين والهيئة المهنية بشكل عام من الأسفل إلى الأعلى لغرض تنظيم الهيكل المهني الإداري التخصصي بشكل عام، وكذلك تقوية الأقسام والورش المهنية وبالذات الصناعية بالمواد والأدوات والإمكانيات المادية اللازمة لغرض إنجاح أهدافنا.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية وضمن أنشطة جامعة الموصل، تنظم مديرية التربية الرياضية والفنية فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة لطلبة الكليات والأقسام الذين يتنافسون فيها ضمن دوري خاص بطلبة الجامعة. هذا ما أكده معاون مدير التربية الرياضية والفنية في الجامعة الدكتور وليد غانم دنون. عدد من الطلبة المشاركين في هذه الأنشطة الرياضية الجامعية طالبوا بزيادة دعم تلك الأنشطة والبطولات الرياضية لأهميتها في تنمية قابليات وطاقات الطلبة والشباب، وبالتالي تسهيل مشاركاتهم المختلفة سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
تفعيلا للحركة الرياضية بمختلف ألعابها ولخلق روح التعاون والتنافس الشريف بين طلبة ورياضيين، تنشط مديرية التربية الرياضية والفنية في جامعة الموصل بتنظيم البطولات والتصفيات ضمن دور خاص بطلبة الجامعة وبمختلف كلياتها وأقسامها. معاون مدير التربية الرياضية والفنية في الجامعة الدكتور وليد غانم ذنون تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه الفعاليات الرياضية.
تنقسم هذه الفعاليات على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. تم أخذ فعاليات الفصل الدراسي الأول على فعاليات الكرة الطائرة والتنس الأرضي والتنس الطاولة وخماسي القدم. أما فعاليات الفصل الدراسي الثاني فكانت في كرة اليد وكرة السلة والريشة الطائرة. تشارك في هذه الفعاليات كافة كليات الجامعة المختلفة ضمن هذه النشاطات، ويتنافسون الفرق ضمن نظام خاص لدوري الجامعة، ويتأهل منه فريقان الفائز الأول والثاني في كل بطولة. جميع النشاطات الرياضية التي تقيمها الجامعة تكون من مسؤولية مديرية التربية الرياضية والفنية، وبالتعاون أيضا مع كلية التربية الرياضية جامعة الموصل.
ومن ضمن هذه الأنشطة الرياضية الجامعية بطولة خاصة لطلبة الكليات بكرة الطائرة. مدير وحدة التربية في كلية التربية بجامعة الموصل محمود مطر تحدث عن هذه البطولة التي تشهد مبارياتها النهائية.
البطولة اللي شاهدوها هي ضمن بطولة دوري الجامعة بكرة الطائرة بين فريق كلية التربية وفريق كلية التربية الرياضية، والحمد لله احنا انتهينا الى البطولة النهائية ضمن جهود مدربي وحدة التربية الرياضية في كلية التربية، وانتقينا الرياضيين المتميزين في هذه الفعالية، والحمد لله صعدنا العام الماضي ايضا حصلنا على بطولة الكرة الطائرة المركز الاول، والآن إن شاء الله نتأمل أن نحصل على المركز الأول إن شاء الله.
ولم تمنع الظروف والمعوقات العديدة من طلبة جامعة الموصل من المشاركة في بطولاتها الرياضية، منهم الطالب حارث عبد الحافظ من كلية التربية قسم الكيمياء، والذي أعد الأنشطة الرياضية متنفسا للطلبة والشباب.
بعد مجهود كبير لطلاب جامعة مشاركة في بطولة الجامعة لكرة الطائرة، قامت كلية التربية بالوصول إلى اللعبة النهائية بين كلية التربية وكلية التربية الرياضية. طبعا الرياضة هي المتنفس الوحيد للطلاب في العراق، وإن شاء الله نتأمل الفوز.
فيما طالب الطالب محمد عطية من كلية الآداب في جامعة الموصل بزيادة دعم الأنشطة والبطولات الرياضية لأهميتها في تنمية قابليات وطاقات الطلبة والشباب، وبالتالي تسهيل مشاركاتهم المختلفة سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
والله هي بطولة جيدة، ونتمنى البطولات الجاية تكون أفضل ويكون دعم لنا، حتى تكون لنا مشاركات خارجية تولى هذه الفرق، ومثل ما شفت يعني نهائي بين كلية التربية وكلية التربية الرياضية، والحمد لله قدمنا مستوى جيد، بس نتمنى تكون البطولات القادمة تكون أفضل، ويجب أن يكون الدعم يعني يجب أن يكون هناك دعم خارجي حتى تؤهل هذه الفرق لمشاركة في البطولات الخارجية أو بطولات تمثل العراق في الوطن العربي في الأندية أو فرق الجامعات.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يسلط فيها الضوء زميل نظم ياسين على نتائج القمة العربية الاقتصادية الأولى وقراراتها التي يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التقارب وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات التجارية والتنموية والاجتماعية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة لنتائج القمة العربية الاقتصادية الأولى وقراراتها التي يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التقارب وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات التجارية والتنموية والاجتماعية. اعتبر محللون أن انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ضيفتها الكويت يومي 19 و20 من كانون الثاني من أبرز الخطوات التي تأمل شعوب المنطقة أن تؤدي إلى تكامل اقتصادي إقليمي على غرار التكتلات الناجحة في مناطق أخرى من العالم كالاتحاد الأوروبي الذي بدأ مسيرته في 50s القرن الماضي كسوق تجارية مشتركة. وأشار إعلان الكويت الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إثر ختام المؤتمر الثلاثاء، أشار إلى انعقاد القمة من منطلق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد، والتزاما بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية وما أبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات بحسب تعبيره. ولفت الإعلان إلى أن القمة اتخذت القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية، كما أكد ضرورة تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي تصدرت جدول أعمال القمة، أشار الإعلان إلى اتفاق القادة على اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية. إعلان الكويت تطرق أيضا إلى العديد من القرارات التي تم الاتفاق عليها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أهمية توفير المقومات الاقتصادية والبيئة القانونية الملائمة لعمله وإزالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية وتعزيز دوره في بناء التكامل وتسهيل انتقال الأفراد لا سيما رجال الأعمال وإزالة أي عقبات تعترض انتقال رؤوس الأموال. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الوطن الكويتية سعيد حبيب الذي تابع أعمال القمة وتحدث أولا عن الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة أخيرا وفرضت نفسها على جدول الأعمال.
أعتقد أن القمة قمة تاريخية واستثنائية في آن واحد. كان من المنتظر أن تأخذ أبعادا اقتصادية بوصفها القمة الاقتصادية الأولى، إذا أن الأحداث السياسية فرضت نفسها عليها. طبعا الإعلان الإسرائيلي على غزة فرض نفسه وتصدر أجندة اجتماعاتها رغم أنها معنونة باسم القمة الاقتصادية العربية الأولى تستضيفها الكويت، وتمخض ذلك عن البعد السياسي، اتهم أكثر من وتمخض وحققت نجاح في الشأن السياسي حيث قام الملك عبد الله بعقد لقاء مصالحة عربية.
أستاذ سعيد حبيب، يعني إلى جانب أكيد إلى جانب يعني الأحداث السياسية وخاصة ما جرى في غزة، يعني فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية التي يعني من أجلها عقدت القمة، ما هي بنظرك أبرز القرارات التي صدرت والتي يعني يمكن أن يتطلع إليها العرب كخطوات نحو الوحدة الاقتصادية؟
أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تأثيرات كبرى بالنسبة للمشاريع الاقتصادية وبالنسبة للخطط التنموية، وأدت على وأثرت على القطاع الخاص وخصوصا شركات الاستثمار التي تواجه عقبات في مسألة السيولة وتواجه جفافا في السيولة، خصوصا مع تشدد المصارف في إقراضها يعني. وبالتالي ولجوء بعض المؤسسات إلى تسريح العمالة. أعتقد أن تأثير الأزمة لا يمكن الجدال فيه، يعني لا يمكن أن يقول عاقل أن الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد العربي.
ماذا عن مشاريع يعني النقل والمواصلات التي قرأنا عنها؟ يعني هل اتخذ القادة أي قرارات في شأن يعني؟
من المرتقب أن يأتي البيان الختامي بمسألة ربط مخطط للربط البري بين الدول العربية، ربط كهربائي وبرنامج طارئ للأمن الغذائي، مع قرار الانتهاء من استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بحلول العام 2015 تمهيدا لإعلان السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020.
أستاذ سعيد حبيب، يعني في الجانب الاقتصادي اتخذ مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة العديد من الخطوات التي يعني من شأنها أن تحقق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول. هل يعني طرحت التجربة الخليجية في المؤتمر؟
أعتقد أن التجربة الخليجية كانت تستحوذ على نصيب جيد من النقاش بأصوى أكثر التجارب تقاربا، لكن هناك أزمة في بنية تجربة الوحدة النقدية الخليجية تحديدا وتجربة إطلاق عملة خليجية موحدة في أعقاب تغيير الكويت للتحول من ربط عملتها الدينار بالدولار، إلى تحول إلى سلة عملات، وإعلان عمان أنها انسحبت من مشروع الوحدة النقدية، وبالتالي هناك أشياء كثيرة وعمل كثيرة تهدد بإطلاق أو الانتهاء من الوحدة النقدية الخليجية وإصدار عملة خارجية موحدة بحلول عام 2020.
أستاذ سعيد حبيب، يعني أيضا فيما يتعلق ب يعني الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة، لا شك أن يعني أسعار النفط التي يعني شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة يعني أيضا حظيت بحيز من كبير من اهتمامات القادة. أنت تابعت الموضوع، كيف يمكن أن تلخص لنا هذا الجانب؟
كان ملحوظا اتكاء سمو أمير الكويت على الشيخ صباح الأحمد على مسألة الأزمة المالية، وكان واضحا تأكيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك على الأزمة المالية، وكان واضحا تأكيد كل الرؤساء والقادة العرب على مسألة مواجهة استحقاقات الأزمة المالية، خصوصا أن الأزمة المالية تأثيراتها كارثية على العالم العربي، وأعتقد أن التكاتف يبدو ضرورة حتمية لمواجهتها.
لا في طيب فيما يتعلق بأسعار النفط يعني والحديث عن ربما يعني إجراءات لتلافي تراجعها في الفترة المقبلة، هل يعني نوقش هذا الموضوع إما في خلال القمة أو في لقاءات ثنائية؟
أعتقد أنه لم يناقش، لأنه تناقض مع فرضية اقتصادية، حيث أن نفوذ أوبك لم يعد بها نفوذا تستطيع من خلاله كبح جماح أسعار النفط، لم تعد مثل السابق. أسعار النفط حاليا تخضع لعوامل أخرى كثيرة، وأوبك لا يتجاوز دورها أكثر من تخفيض الإنتاج، وهو حتى يبدو قرارا لم تلتزم به بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي مسألة التحكم أو لجم التراجع القياسي لأسعار النفط هو مسألة تبدو غاية الصعوبة وغاية حتى على مستوى كونها صالحة للمناقشة.
طيب الآن وقد يعني انتهت القمة العربية الاقتصادية الأولى من نوعها، ما هي الخطوات التالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة؟
أعتقد أن يعني كان واضحا اتكاء القادة العرب على مسألة تجاهل للإجماع، يعني كان يفترض في السابق عند اتخاذ أي إجراء أن يكون هناك إجماع عربي على اتخاذه. كان واضحا في حديث صاحب سمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد على أهمية تحييد الاقتصاد عن السياسة، وعدم الإصرار على الإجماع في اتخاذ القرار مع إشراك القطاع الخاص للعب دور بوصفه لعبا أساسيا في التنمية. أعتقد أنه سيتم تفعيل بعض القرارات والمشاريع الاقتصادية، خصوصا المتعلقة بالربط البري والربط الكهربائي والتحدي الجمركي.
سعيد حبيب، محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الوطن الكويتية، متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.